أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التفسير الثالث للوجوب الكفائي، ما اختاره الشيخ النائيني قدس سره بالتقريب الذي تقدم أول البحث، وتبعه أيضا تلميذه سيد الخوي قدس سره، ووصفه بأنه الصحيح. وحاصله أن يكون التكليف متوجها إلى أحد المكلفين لكن لا بعينه. هذا الفرق عن التفسير الثاني الذي قال بأنه متوجه إلى أحد المكلفين بعينه، لكن وردت عليه إشكالات كثير تقدمت، فكأنه عالج ذلك بأن يكون التكليف إلى أحد لا بعينه، المعبر عنه بصرف الوجود، صرف وجود المكلف من دون ملاحظة أي خصوصيات فيه. إذن الوجوب هنا متعلق كأنه بالمكلفين على نحو العموم البدلي، يعني متعلق بواحد منهم على البدل، أي واحد منهم غير معين. يوجد خطاب بدفن الميت، يوجد خطاب بوجوب رد السلام، يوجد خطاب الوجوبات الكفائية الكثيرة، فهذا الخطاب متوجه إلى واحد، لكن هذا الواحد غير محدد وإنما يشملهم جميعا على نحو البدل. نظير تعلقه في الوجوب التخييري، يجب دفع كفارة، لكن هذه الكفارة غير متعينة بأحد الخصال، لا، على نحو البدل، أي واحد من هذه الخصال الثلاثة يدفعها فقد امتثل. فمن هالناحية يتشابه، كما لو قال أكرم عالما مثلا، عالما على نحو البدل، الآن تستطيع أي عالم أن تكرمه ويتحقق الامتثال بذلك، لا يوجد عالم معين بذاته يجب إكرامه، أكرم عالما، أي عالم تكرمه تحقق الامتثال. فهنا بالوجوب الكفائي كذلك، الوجوب متوجه على نحو البدل إلى المكلفين، أي واحد يقوم به. هذا الوجه وإن كان في المصادر يعني الموجودة الآن تنسب إلى سيد الخوي، لكن قلنا الشيخ النائيني سبقه إلى ذلك، بل أسبق من الشيخ النائيني. وجدت في صاحب الجواهر مثلا في بحث الأمر بالمعروف عن المنكر باعتباره من الواجبات الكفائية، فلما وصل للحديث عن نوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: وما ذهب إليه غيرنا لم يتبلغ من أن المخاطب في الكفاء البعض المبهم، هذا الواحد غير المعين، بعض مبهم، وكان كلام أدق، البعض أدق من واحد، يعني أكيد أحد الإشكالات سيأتي على هذا التفسير بأنه بعض الواجبات الكفائية ما يكفي أن يقوم بها واحد، افترض الجهاد يقوم به واحد، أو المنكرات الاجتماعية اللي تتطلب إزالة يقوم به واحد. فالتعبير بواحد لا بعينه، أول إشكال يرد على التعبير أنه هذا غير شامل. هذا يمكن لاحظت قضية رد السلام، لاحظت دفن الميت، إذن نعم واحد يقوم به، لكن قل واجبات الكفاية أوسع من ذلك. فلعله من الناحية تعبير صاحب الجواهر لاحظ، قال البعض واحد أو أكثر حسب طبيعة الواجب الكفائي، قد يحتاج أمة منه، ولتكن منكم أمة يدعون، مو واحد. فإذا هذا الوجه موجود قديما وأشار إليه صاحب الجواهر، قال: ما ذهب إليه غيرنا من أن المخاطب في الكفائي البعض المبهم، بعض لكن غير معين، لا على التعيين. وكما تلاحظون أن هذا الوجه ينطلق من التسليم بإشكال، وهو أنه الواجبات الكفائية الغرض فيها واحد، ويتحقق الغرض بفعل واحد، فلا بد أن يكون الجعل واحد. فإذا أن تقولوا بأن الخطاب موجه إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي، وكأنه الوجوبات متعددة بعدد المكلفين، هذا لا وجه له ولا حاجة إليه، لأن الواجب الكفائي مثل ما تقدم بتفريقه عن العيني أنه غرض واحد هناك للمولى أن يحصل افترض ارتواؤه من العطش، المولى العرفي غرض واحد يتحقق بفعل واحد وهو مناولته الماء، فيتطلب جعلا واحدا خطابا واحدا. لماذا تكون خطابات معددة؟ هذا أحد الوجوه القيلة، أن الوجوب متوجه للجميع على نحو العموم الاستغراقي والكل مخاطبون به. شنو الكل مخاطبون به؟ يعني هناك وجوبات متعددة بعدد المكلفين، وهذا ماكو حاجة، هو فعل واحد يتحقق بجعل واحد. فكأن هذا الوجه ينطلق من التسليم بهذا الإشكال، فريد يقول على أنه ما لنفسر بأنه الوجوب الكفائي خطاب موجه إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي، هذا لا وجه له ولا داعي له. زين، أن نقول متوجه إلى واحد بعينه، هذا الوجه اللي تقدم وعرفنا الإشكالات عليه. أن يكون متوجه إلى الجميع على نحو المجموع، يعني المجموع خوطبوا كمجموع، هم هذا لا وجه للمصير إليه. فيتعين إذن هذا الوجه، ماكو شارع، أن يكون الخطاب متوجه إلى واحد حتى نخلص من الجعول المتعددة، وهذا الواحد لا بعينه مبهم شائع بين المكلفين على نحو العموم البدلي، وليس واحد بعينه. فكأنه منحصر التفسير الصحيح السليم من الإشكالات بهذا الوجه. هكذا فكر شيخ النائيني والسيد القوي. لذلك قلنا إذن التفسير الثالث ما اختاره الشيخ النائيني قدس سره وتبعه تلميذه السيد الخوئي ووصفه بأنه الصحيح، وحاصله أن يكون التكليف متوجها إلى أحد المكلفين فقط لا بعينه. فإذن أحد المكلفين حتى يخرج التفسير الآخر ليقول الجميع مخاطبون على نحو العموم الاستغراقي، لا، ولا بعينه، يعني مو مثل الوجه السابق اللي يقول معين بواحد، المعبر عنه بصرف الوجود، أي واحد يتحقق به عنوان المكلف يكفي، ماكو خصوصية لأي مكلف، أي واحد يتحقق به. أقول أي أن الوجوب متعلق بالمكلفين على نحو العموم البدلي، أي بأحدهم على نحو البدل، نضيف سواء هذا قام بالفعل أو هذا أو هذا أو هذا يتحقق الامتثال، نظير تعلقه في الوجوب التخييري بالفرد من الواجب على نحو البدل، مطلوب كفارة سواء جاء باعتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، بأي واحد من هذه على نحو البدل يتحقق الامتثال. فكذلك أي مكلف على نحو البدل يقوم بهذا الفعل يتحقق الامتثال ويسقط عن الآخر. كما لو قال أكرم عالما لا على التعيين، أي عالم تكرمه يتحقق بامتثال كما سيوضح ذلك. وهذا الوجه حكاه صاحب الجواهر قدس سره في نوع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال قدس سره ما ذهب إليه غيرنا من أن المخاطب في الكفائي البعض المبهم غير المعين. وهو ينطلق هذا التفسير من التسليم بالإشكال على الوجوب، سلم بهذا الإشكال، ولذا بنى تفسيره على التسليم بهذا الإشكال، بأن الغرض إذا كان واحداً، شو المفروض؟ دفن الميت غرض واحد، هذا الميت يدفن، رد السلام غرض واحد، إذا كان الغرض واحدة ويتحقق بفعل واحد فلا بد أن يكون الجعل واحد، فالقول بتعدد الجعل على عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي لا وجه له، كما قيل في بعض الوجوه بعض التفسيرات أن العموم موجه للجميع على نحو العموم الاستغراقي، إما هذا يلزم منه تعدد الوجوبات بعدد المكلفين، شنو الحاجة إلى تعدد الوجوبات؟ وأن جعل واحد يكفيني لأن فعل واحد يتحقق به الغرض، فإذا لا وجه له. وتوجه الخطاب إلى واحد بعينه تقدم الإشكال عليه في الوجه السابق، فإذا يتعين المصير إلى هذا التفسير. هذا ملخص كأنه هكذا فكر. ثم قال قدس سره في بيانه على نحو ما قاله أستاذه النائيني تقدم في الدرس الأول، ربما حينما بينا أنه ممكن تصوره الوجوب الكفائي ليس مستحيلا، وإن كان على خلاف القاعدة، خلينا نقول على خلاف إطلاق الأمر صح، لكن يمكن تصور. هناك الشيخ النعيمي قال كلاما وهنا أعاده السيد الخوي، قال إن غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة أكرم عالما، صرف وجود طبيعة هذا إكرام العالم بأي واحد يتحقق كافي، وأخرى بمطلق وجودها لا بكل وجوداتها كما صلوا، لا اللي يريد الصلاة تتحقق بكل وجوداتها من جميع الأشخاص. قال هذا خو تقدم، كذلك يتعلق تارة بصدوره عن جميع المكلفين، الصلاة غرض المولى أن تتحقق من كل فرد فرد، هذا الوجوب العين، وأخرى بصدوره عن صرف وجوده من أي واحد من المكلفين يصدر، هذا كافي يتحقق الامتثال. فالأول إذن الواجب العيني، والثاني هو الواجب الكفائي. قال فعل الأول الواجب عيني، لأن المولى يريد صدوره من كل المكلفين واحد واحد، فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر وهكذا. وعلى الثاني فالواجب كفائي، لأنه المولى يكتفي بصدوره من أي واحد من المكلف، صرف وجود المكلف من أي واحد من المكلفين يصدر يكتفي المولى، بمعنى أنه واجب على أحد المكلفين لا بعينه، المنطبق على كل واحد واحد منهم، هذا العموم البدلي ينطبق على كل واحد منهم ويسقط بفعل بعض عن الباقي. قال وهذا واقع في العرف والشرع ولا مانع منه أصلا، معنى هذا ممكن وواقع، مو بس ممكن، في العرف وفي الشرع. قال أما في العرف فلأنه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدامه بإيجاد فعل ما في الخارج، افترض عطشان يريد ما فيوجه الخطاب. حينما سنعلق إن شاء الله على كلام سيد الخوي، بعضها سميتها تعليقات على الشكل وبعضها على المضمون، يعني مضمون التفسير، التي على الشكل يعني على الصياغة على الكلمات التي ذكرها، وعلى المضمون لا على فكرة هذا التفسير. فعلى كل يعني المفروض أننا إما نذنل على الشكل وليس المضمون، إما في كل مورد كون نبينه حتى يجوا السياق أو نعزل بعدين. أما في العرف قال فلأنه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدامه بإيجاد فعل ما في الخارج من دون أن يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص هذا وذاك، كما ترى عبارة فيها مفروض أن يأمر عبيده، لماذا أحد عبيده؟ إذا أحد عبيده يمكن أن يكون هذا الواجب عيني لخصوصية في هذا العبد، فهو المفروض أن يأمر خدامه وعبيده، لكن من دون أن يتعلق غرضه بصدور الفعل من واحد منهم تعينا، أي واحد يقوم به كافي. ولذا فأي واحد منهم أتى به وأوجده فقد حصل الغرض وسقط الأمر لا محالة، كما إذا أمر أحدهم بإتيان ماء مثلا ليشربه، فإنه من المعلوم أن أي واحد منهم قام به فقد وفى بغرض المولى، مو معلوم ما دام الأمر متوجه إلى أحد بعينه، هذا واجب عيني على ذلك الأحد، لأنه لعله خصوصي هو يريد أن هذا الشخص يقوم بالفعل مثلا. وهذا إذن بالعرف موجود، مولى عطشان يريد ماء فيوجه خطاب إلى عبيده أريد ماء، هذا بعد أي واحد يقوم بالفعل يكفي يتحقق الغرض ويسقط الوجوب. وأما في الشرع فأيضا كذلك موجود وواقع، ضرورة أنه لا مانع من أن يأمر الشارع المكلفين، هنا شوف صار أوضح التعبير أسلم، يأمر الشارع المكلفين وليس أحد المكلفين كما ذكر بالمثال العرفي بإيجاد فعل في الخارج كدفن الميت مثلا أو تكفينه أو ما شاكل ذلك، من دون أن يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم، المهم غرض المولى أن يدفن هذا الميت، أن يرد هذا السلام، أما من الذي يقوم بذلك؟ ماكو خصوصية عند المولى في ذلك، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من المكلفين على السوية، ماكو تخصيص لأحدهم على الآخر ولا تعيين لأحدهم دون الآخر، أي واحد يقوم بالفعل كل المكلفين نسبتهم متساوية إلى الفعل. إذن قال هذا التفسير موجود في الشرع وموجود في العرف، لذلك يبدأ برد الوجوه الأخرى. قال فعندئذ تخصيص الواحد المعين منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجا بلا مخصص ومرجح، هذا التفسير اللي تقدم. إذن قال ماكو معنى إذن أن نقول أن الخطاب موجه إلى واحد بعينه، شنو الخصوصية في هذا الواحد؟ المولى ما متعلق غرضه بصدوره بهذا المكلف أو ذا، كل ما يريد المولى وقوع هذا الفعل خارجه، فإذن هذا التفسير ليس صحيح. قال وتخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك، أن يكلف المجموع بما هم مجموع، هذا أحد الوجوه التي ستأتي، كما لو كان حجر ثقيل ما يستطيع أن يزحزح إلا عشرة، فيؤمرون العشرة على نحو المجموع عشرتهم، لأن فعل ما يقام إلا بعشرتهم سويت. فهل هذا التفسير؟ قال لا. وتخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك مع أنه بلا مقتض وموجب باطل بالضرورة أيضا، هذا التفسير الثاني إذن ليس صحيح. قال وتخصيص الجميع بذلك، الكل يخاطبون بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضا بلا مقتض وموجب، لأن الغرض واحد ويتحقق بجعل واحد، فلماذا يتعدد الجعل على عدد المكلفين؟ لا موجب له. فإذن كأنه أبطل كل هالتفاسير على نحو الاختصار، إذ بعد كون الغرض واحدا يحصل بفعل واحد منهم فوجوب تحصيله على الجميع لا محالة يكون بلا مقتض وسبب. لماذا؟ فإذن بعد بطلان كل هذه الوجوه والمحتملات في المسألة يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه هذا الواحد بصرف الوجود، أي مصداق لعنوان الواحد لا بعينه يتحقق به بصرف الوجود، صرف وجود المكلف يعني. ويترتب على ذلك أن لو أتى به بعض فقد حصل الغرض لا محالة، يكرر لا محالة، ما أدري منه قدس سره من المقرر، الله يلبسه بالصحة والعافية إن شاء الله يمد في عمره الشريف الشيخ الفياض مات. ويترتب على ذلك أنه لو أتى به بعض فقد حصل الغرض لا محالة وسقط الأمر، لفرض أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم، صرف وجود الفعل، هناك استعمل صرف وجود المكلف وهنا صرف وجود الفعل، صرف وجود الفعل يتحقق بأول وجوداته من أي واحد صدر، لفرض أن صرف الوجود صرف وجود الفعل هنا، لأن هذا هم إشكال يأتي، قلنا أكو إشكالات على التعبير، يعني تارة تستعمل صرف الوجود للمكلف، يعني صرف وجود المكلف أي مكلف يصدر منه الفعل من دون لحظة أي خصوصيات، وتارة يستعمل في صرف وجود الفعل من أي واحد صدر، لفرض أن صرف الوجود هنا صرف وجود الفعل يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم، كما إذا صلوا على الميت مثلا دفعة واحدة كان الجميع مستحقا للثواب. يريد يطبق يقول أن هذا التفسير، يعني قلنا أي تفسير تقدمه لازم يكون متضمن ومستوعب لخصائص الوجوب الكفائي اللي ذكرناها، وبنفس الوقت يدفع الإشكالات المتوجهة إلى الوجوب الكفائي. فهذا كل الذي يقول أن هذا التفسير إذن مستوعب ومحتوي لخصائص الوجوب الكفائي، وهو أنه إذا جميعهم تركوا استحقوا الجميع العقوبة، إذا امتثلوا جميعا يصدق الامتثال عليهم جميعا، إذا أتى به واحد منهم سقط عن الباقين، هذه خصائص الوجوب الكفائي، فيقول كلها متحققة بها. فالنتيجة هي أن الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين لكن لا بعينه. الصادق على هذا وذاك يقول هذا العنوان واحد لا بعينه من المكلفين يصدق على كل فرد من الأفراد، يريد يفسر أنه لماذا يعاقب الجميع إذا تركه الجميع والحال هو مخاطب بواحد لا بعينه. يقول لأن هذا عنوان واحد لا بعينه ينطبق على كل واحد منه، فالكل مشمول. نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخيير من أن الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك، لا خصوصا لأحدهما المعين بلا فرق بين الواجب التخيير. قلنا إذن هذا الكلام ممكن التعليق عليه شكلا ومضمونا. التعليقات على الشكل يعني على الصياغة وعلى التعبير بغض النظر عن الفكرة عدة موارد، مثلا قوله متوجها إلى أحد المكلفين، وهذا بلحاظ بعض مصادق الواجبات الكفائية كالدفن كرد السلام، لكن بعض الواجبات الكفائية لا يفي بها أحد المكلفين كالجهاد مثلا قلنا، أو كالمنكرات الاجتماعية التي تتطلب إزالة، أي تتطلب تضافر جهود قد تحتاج إلى مظاهرة وإلى مقاطعة وإلى اعتصام وإلى احتجاج مثلا. فإذا قوله متوجها إلى أحد المكلفين هذا لا يستوعب كل الواجبات الكفائية، بعض الواجبات الكفائية لا يكفي أحد كما سمعنا من صاحب الجواب، قال البعض، البعض يشمل واحد أو غيره بحسب طبيعة الواجب الكفائي. هذا المورد الأول. المورد الثاني من التعليقات على الصياغة استعمال التعبير صرف الوجود، تارة بلحاظ المكلف وتارة بلحاظ الفعل، يعني تارة يريد صرف وجود المكلف يعني من أي مكلف يحصل، أو تارة يريد بصرف الوجود صرف وجود الفعل يعني أول فعل يقع بغض النظر عن خصوصياته. وكما ترى يعني استعمال المصطلح في أكثر من مورد وأكثر من معنى من دون جعل فاصلة بينهما يعني هذا قابل للإشكال. ففي أول التفسير جعل غرض الوجوب الكفائي متعلقا بصدوره من صرف الوجود يعني صرف وجود المكلف، ثم قال لفرض أن صرف الوجود يتعلق ويتحقق بأول الوجود، هنا أراد صرف وجود الفعل، وهذا طبعا الثاني هو المناسب للتعريف، لتعريف الوجوب الكفائي هو صرف وجود الفعل، أن غرض المولى تحقق بصرف وجود الفعل من أي مكلف يحصل لم يتعلق غرض المولى بذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث قوله لو أتى به بعض فقد حصل الغرض، ما يكون نتوقف عندها، من الذي يعرف ما هو الغرض حتى نقول أنه لو امتثل واحد سقط عن الباقي؟ نفترض عندنا أمر معروف نهي عن المنكر، قام بواحد وأمر بالمعروف ولا منكر، تحقق الغرض هنا، ما هو الغرض من هذه الفريضة حتى نقول لو امتثل به بعض فقد حصل الغرض؟ وفي الحقيقة المسقط للوجوب هو انتفاء الموضوع، مثل دفن الميت، يعني لماذا بدفن الميت إذا قام به بعض سقط على الآخر؟ لانتفاء الموضوع، خلص ميت كان عندنا يجب دفنه وقد دفن، سلام شخص سلم ويجب رد السلام وقد رد السلام، فانتفاء الموضوع هو المسقط. أما أن نجعل تحقق الغرض، الغرض من الذي يعلمه؟ أخذ مثال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار أننا بحثناه، هذا ما هو الغرض من الفريضة؟ اللي يقرأ لا تستطيع أن تحيط بكل أغراض المولى، مثلا يمكن أن يكون الغرض الأول أنه معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، الإعذار إلى الله تعالى. يمكن أن يكون الأمر لإقامة الشريعة كما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يمكن أن يكون الغرض حتى تكون من أهله كما في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن وأمر بالمعروف تكون من أهله، يمكن أن يكون هذا الغرض. يمكن أن يكون الغرض لمضاعفة الثواب، كما روي عنه عليه السلام قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، لكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجل. فما هو الغرض إذن حتى نقول إذا أتى به تحقق الغرض؟ شنو الغرض؟ يمكن أن يكون الغرض لتحصيل الآثار المباركة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، حتى تكون ممن سلك سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض. يمكن أن يكون لتحصيل المنزلة العظيمة عند الله تعالى، كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله. لاحظ، يمكن أن يكون لإظهار الغضب لله تعالى والرفض لمعصيته. فهذه إذن كيف هي تسقط هذه الأعراض بفعل واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. مسؤولية عظيمة، خصوصا علينا نحن الحوزة العلمية. هذه الأحاديث الشريفة تحملنا مسؤولية كبيرة أكيد، وقفوهم إنهم مسؤولون، نغفل عن ذلك. وعنه عليه السلام قال: إذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقدر أو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى الله، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة. فيمكن أن يكون الغرض هذا، يمكن أن يكون الغرض ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهرا وظهرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وعلى القنوات الأخرى، لا، هنا يتغير الحساب. لو كانت سرا ما يدرون بها العامة، وبالنتيجة ما راح تضر سلوكهم أو نظرتهم إلى الدين أو اتباعهم إلى الدين والعلماء، لكن أن تعلن. قال: فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العام، استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل. وقال عليه السلام عن تاركهما أنه يذل بعمله دين الله. قد يفهم ذلك هذا التارك لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذل بعمله دين الله أكيد، ويستهين به ويضعفه ويجعل سخرية. بعد قال: ويقتدي به أهل عداوة الله. هذا إذن الآخر. ثم التعليق لعله الأخير، المثال العرفي الذي ذكره، وهو أنه إذا أمر أحد خدامه، لا أحد خدامه، هذا قد يكون واجب عيني على هذا الخادم. هذا منه قال إذا قام به أحد سقط عن الآخرين؟ لعله لخصوصية بهذا. ثم الكلام إن شاء الله في مناقشة المضمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.